فاروق كان فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. والصلاة والسلام على
ماشي.
المبعوث على العالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عفوا استأذن حضراتكم الناس، بس شايك على المايك يا جماعة، يعني جزاكم الله خير الناس تشايك على المايك. جزاكم الله خير. يوم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى يعني نكمل مع حضراتكم سلسلة فقه المفاضلة بين الطاعات، حتى نكون على بصيرة من أمرنا في رحلة السير إلى الله عز وجل فيما يحبه ربنا ويرضى به عنا في الدنيا والآخرة، على مستوى فعل الطاعة وعلى مستوى ترك المعصية. وده من أعلى العلوم أو من أعلى المراتب اللي ينبغي للسائر إلى الله عز وجل إن هو يحصلها في فهمه عن الله وفي الطريق إلى الله تبارك وتعالى. عشان كده عشان كده يا جماعة ابن القيم اتكلم في هذا الكلام وغيره من العلماء في مسألة مداخل الشيطان على العبد، ومعرفة ازاي الشيطان بيحاول يعني يجعل العبد سائر الله عز وجل يدخل في معارك وهمية في مسألة الطاعة وغيره، حتى في مسألة المعصية يشغله بطاعات عن طاعات. طيب وانا مش عارف صراحة المشكلة فين يا جماعة. طيب كمل إن شاء الله. هتكلم عن ده إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى النهاردة. بس النقطة بتاعتنا نقطة مهمة جدا زي ما قلنا تكملة للمرة اللي فاتت، نحن إن شاء الله النهاردة هنتكلم في مسألة مراتب المنهيات وإزاي نقدر يبقى عندنا فقه وفهم في مسألة مراتب المنهيات في رحلة السيد الله عز وجل. ثم بعد كده إن شاء الله هنتكلم على النقطة دي إن شاء الله. مسألة المنهيات أو الشر عموما في هذه الحياة أو في الحياة الدنيا أنواع، كل نوع من أنواع الشر أو أنواع المعاصي المختلفة يزاحم نوع من أنواع الخير، طبعا بحسب رتبة هذا الشر وقوته بيبقى أثر تأثيره على الخير وضعفه. وده السر الحقيقي يا جماعة وراء الاستخلاف في الأرض، وراء أسباب التكليف للعبد في هذه الحياة الدنيا. ومن أوضح الفروقات أو الفروق بين الملائكة وبين البشر، عشان كده يقول لك إن البشر المفروض أو الملائكة مخلوقين لمحض الطاعة، قال ربي عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما الإنسان فهو مخلوق في نوازع للخير ونوازع للشر. قال ربي سبحانه وبحمده وهديناه النجدين، وقال ربي عز وجل ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فعندما أقسم الله تبارك وتعالى قال ولا أقسم بالنفس اللوامة، يعني إيه؟ النفس دي بتلومه على وقوعه في المعصية، وبتلومه على ترك الطاعة، أو أحيانا على فعل الطاعة لو هي نفس أمارة بالسوء والعياذ بالله. فيفضل المؤمن أو لا يزال المؤمن يجاهد نفسه وهواه في طاعة الله عز وجل حتى يكمل هذه النفس ويرتقي بهذه النفس للنفس المطمئنة، فيخنس الشيطان، وقتها يضعف سلطان الشيطان على هذا العبد الذي اجتهد وجاهد في طاعة الله عز وجل وجاهد نفسه وهواها في طاعة الله. فتبدأ جوارح هذا العبد تنبعث لفعل الطاعة، وتبدأ تقوده لسباق الخيرات المختلفة، فضلا عن اطمئنانها لملازمة الطاعة والبعد عن المعصية، تبقى خلاص مطمئنة. خدوا بالكم يا جماعة، مراتب المنهيات من أعظم المقامات في مسألة معرفة المفاضلة بين الطاعات في رحلة سير الله عز وجل. فالكلام بتاع النهاردة ممكن يبان إن هو تقيل شوية، بس مهم جدا، وده إحنا بنحتاجه. عشان كده كان أحد العلماء، وأنا ذكرت الأثر ده تقريبا في لقاء من اللقاءات، لما كان سيدنا حذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، فكان يقول رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين: كان الصحابة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن الخير، وكنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم وأسأله عن الشر. ليه يا سيدنا حذيفة؟ مخافة أن يدركني. فكان أحد العلماء بيقول تعليقا على هذا الأثر إن سيدنا حذيفة رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين أوتي علم الشر، عشان كده كان سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقربه من مجالسه ومن مجلس الشورى الخاص بسيدنا عمر بن الخطاب. فأحيانا إحنا لما نيجي نتكلم على أنفسنا، زي الأثر اللي سيدنا روي عن سيدنا علي بن أبي طالب، وأيضا عن سيدنا عمر بن الخطاب عندما قال: إن للنفس إقبال وإدبار، فإذا رأيت من نفسك إقبالا فأكثر من النوافل، وإذا رأيت من نفسك إدبارا فألزمها بالفرائض. عشان كده إحنا أوقات بنبقى عايزين نعرف دركات المنهيات، مراتب المنهيات، عشان لو لا قدر الله وقعت في غفلة أبقى فاهم حتى الغفلة دي درجاتها إيه أو دركاتها إيه، ما غوطش قوي في الغفلة. كما قال ابن القيم: لابد من سنة الغفلة وركاد الهوى، ولكن كن خفيف النوم. كده كده هيحصل لك من باب ان انت بشر وكل بني ادم خطاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الضابط وقال: وخير الخطائين التوابون. هتقع كده كده في الغلط، انت بشر مش ملاك، ولكن يبقى عندك بصيره حتى في وقوعك في الغلط، حتى في وقوعك في المعصيه، حتى في وقوعك في الغفله والعياذ بالله. نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. عشان كده ابن القيم لما بيتكلم في النقطه دي بيقول في بدائع الفوائد: لا يمكن حصر أجناس الشر، إذ كل شر في العالم هو السبب فيه، ولكن ينحصر الشر أي شر الشيطان في 6 أجناس، 6 أنواع من أنواع الشر. كل الشر بينبعث أو بينبثق من هذه الست. لا يزال بابن آدم أي الشيطان لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدا منها أو أكثر. إيه هم 6 الأساسيين من الشر، أو 6 اللي بينبثق منه كل المنهيات اللي موجودة؟ رقم 1، الشر الأول هو شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله. لو وقعت في ده بيبقى أعظم الأنواع الشرك على الإطلاق، أو أعظم أنواع الشر على الإطلاق. طب بعد كده المرتبة الثانية من مراتب الشر إن الشيطان يوقع العبد في بدعة، وهي البدعة، وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي. خد بالك إن الشيطان يوقعك في عمل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أمرا ظاهره أمر شرعي أو ظاهره طاعة أو ظاهره أمر دين، ولكن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
فهو رد أي مردود حب ليه هذا الأمر إن أنت تقع في هذه البدعة. طب الشر الثالث هي شر الكبائر، وده هنتكلم عنها إن شاء الله بإذن الله بدركاتها المختلفة. طب الشر الرابع إنه يبدأ ورا العبد يفضل وراه لحد ما يوقعه في الصغائر، حاجات كده إيه صغيرة، ذنوب خفيفة من وجهة نظر العبد. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص أشد الحرص إنه يبين هذا المفهوم ويوضحه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحقرات الذنوب، الحاجات الصغيرة اللي هي إيه اللي أنت يعني وانا عايز اتجوزها او بحبها او الى اخره. هو انت شايفني بعمل ايه؟ بتفرج على ايه يعني؟ ده انا بتفرج مش عارف على مسلسل، وانا بتفرج على حاجات مش كويسه او حاجات اباحيه، ما تشوف ده وانا بعمل ايه يعني؟ وانا بشرب مخدرات، ده انا بشرب سيجاره، هو انا عامله ايه يعني؟ هو انا بعمل كذا، ده انا محجبه وبس لابسه كذا مكان كذا. فيبدا يصغر الذنوب ويصغر الحاجات اللي ايه في نظر العبد. فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاة من الأرض إلى آخر الحديث. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن هم بدأوا بعيدان صغيرة حتى إيه يوقدوا نار، فلا يزال يسهل عليهم أمر الصغائر حتى يجعل العبد يستهين بهذا الفعل واستمراء هذه المعصية، فتدخلوا بعد كده في حاجات أكبر والعياذ بالله. المرتبة أو من مراتب الشر الخمسة هي مرتبة الانشغال بالمباحات، يخليك بقى خلاص انت امر مباح وكل حاجه مش هتاخد عليه حرمانيه، ولكن هو فوت عليك كثير من الطاعات، كثير من الطاعات. طب لو انت فهمت ده وان انت بدأ همتك تبقى عاليه وعايز تتدرج في مراتب السابقين وفي مقامات السائرين الى الله عز وجل، يبدأ يشغلك بايه؟ بالفاضل، بالعمل المفضول عما هو افضل منه. يعني مثلا النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها وهي ايه؟ انه يخليك تعمل اعمال هي اعمال صالحة واعمال خير واعمال فيها ثواب، ولكن ضيع عليك اعمال تانية المفروض كنت تعملها دلوقتي ثوابها اعظم، ثوابها اعظم. لو قدر ان هو يوصل بيك في هذه الامور خلاص انت كل شوية بتعمل ايه؟ بتبعد، تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ابن القيم قال كلمة حلوة قوي، كلمة جميلة يا جماعة، بيقول إيه؟ وهذا لا يتوصل إلى معرفته المراتب دي أو خصوصا آخر مقام أو آخر نوع من أنواع الشر، وهو أن يشغل العبد السائل الله عز وجل بالعمل المفضول عما هو أفضل منه، اللي هي إيه؟ لا يتوصل إلى معرفة هذا الأمر أو هذا الشر إلا بنور من الله يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب العبد، يكون سببه تجريد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة كده تلاقي ربنا ده عبد موفق، الله عز وجل أراه ببصيرة القلب هذه الأمور، فاستبصر لدينه واستبصر لطريقه في رحلة سيره إلى الله عز وجل. خد بالك الشيطان خبير بالنفوس البشرية، حتى بتاعة العمل المفضول عما هو أفضل منه، ودي بتحصل لنا كتير يا جماعة، إن أحيانا بيكون العبد يقذف بلاش يقذف، يلهم بلاش يلهم، يعني يأتيه داعي، يأتيه داعي. ده بيحصل لنا كتير كده، تلاقي كأن حد بيوشوشك كده، عارف أنت الوشوشة دي أو عارف أنت الكلام ده، كأن حد بيكلمك كده بيقول لك ما تقوم تصلي ركعتين، ما تقوم تقرأ قرآن، ما تشكر ربنا سبحانه وتعالى، ما تتصل بعمتك انت بقالك كتير ما كلمتهاش، ما تعملي مش عارف ايه، ما تقومي مثلا تعملي حاجة لوالدتك عشان تاخدي ثواب. ده خد بالك احيانا الانسان اللي مش فاهم واللي مش على بصيرة يقول لك هذا الداعي من الملائكة او هذا الداعي من الله عز وجل، واحيانا يكون من الشيطان. ازاي يا جماعه؟ هو الشيطان بيامر بخير؟ بيامر بخير. احيانا ياتيك الشيطان فيامرك بخير حتى يلهيك عن خير أفضل منه، أو حتى يدخلك فيما بعد ذلك إلى شر أعظم من ذلك بكثير. عشان كده يقول لك إن الشيطان، ابن القيم بيعقب على هذا الأمر ويقول: ولم يصل علم هذا العبد إلى أن الشيطان أحيانا يأمره ب70 باب من أبواب الخير حتى يوصله إلى باب واحد من أبواب الشر، أو يفوت بها خيرا أعظم من تلك السبعين بابا وأجل وأفضل حالا مع الله. حاجة إيه ده؟ إيه ده يا جماعة؟ عرفتوا ليه الموضوع مهم؟ وعرفتوا ليه إحنا محتاجين قوي نطرق الأبواب حوالين المواضيع اللي زي دي يا جماعة؟ ودي كانت فكرة، أو كانت فكرة السلسلة بتاعة المفضلة بين الطاعات. إحنا محتاجين ده، محتاجين ده في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى، وفهمنا للدين، وفهمنا لديننا إحنا وأحوالنا مع ربنا سبحانه وتعالى. مش بس يا جماعة أحوالنا في حالة الطاعة والقرب من الله، لا، أنا بشر، حتى في حالة البعد والغفلة، وحتى في بعد المعصية. بصوا يا جماعة، ودي نقطة والله، يعني إيه يعني، أنتم إخواني صراحة، العلم عن الله عز وجل وطلب العلم في رحلة سير الله عز وجل من أروع ما يكون، ولكن ضابط خطير جدا لمسألة العلم. أي علم ده؟ هو العلم الذي يقربك من الله، العلم اللي يفهمك مراد ربنا سبحانه وتعالى ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، العلم اللي يخليك دايما في تحقيق مقامات مختلفة في العبودية. يعني إيه؟ يعني وأنا طائع أنا عبد، نعم العبد إنه أواب. طب والتانية، حتى كمان وأنا بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى ممكن أحقق مقام من مقامات العبودية؟ طبعا، وإنت بعيد وفي غفلة وفي ذنب وفي معصية وقعت فيها، عندك مقام عبودية من أعظم المقامات في رحلة سير الله عز وجل، وهو مقام التوبة. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في سورة الأعراف، في وده هيجي معانا إن شاء الله، على سيدنا آدم والسيدة حواء لما وقعوا في الأكل من الشجرة، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شوف بعدها على طول إيه اللي حصل في سورة البقرة، قال ربي عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إيه الجمال ده يا جماعة؟ إيه جمال العلاقة مع الله دي؟ علاقة مش بس علاقة قرب، حتى في البعد الله عز وجل قريب منك، والله يريد أن يتوب عليكم. هو اللي التوبة دي من إيه؟ الله يريد أن يتوب عليكم. تخيل واحد بعيد وواحد في غفلة وربنا بيقول له: أنا أريد أن أنا أتوب عليك، توب، ارجع، استغفر. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. حاجة غاية في الروعة وغاية في الجمال. عشان كده النقطة دي نقطة مهمة جدا استبصرها في رحلة السير إلى الله عز وجل. طيب سريعا، مراتب المنهيات. أنا عايز دلوقتي زي ما قلنا كل مرة إن أنا أعرف الضوابط اللي أنا أسير بيها أو أمشي بيها في علاقتي بربنا في رحلة السير إلى الله عز وجل. مراتب المنهيات، خد بالك بقى من الكلام اللي جاي ده، لو معاك ورقة وقلم كده، هات ورقة وقلم واقعد اكتب الكلام ده وركز فيه قوي. أول قاعدة معانا من قواعد مراتب المنهيات أو معرفة مراتب المنهيات، رقم واحد: المحرم لذاته أشد عند الله من المحرم لغيره. تاني: المحرم لذاته أشد من المحرم لغيره. يعني إيه الكلام ده؟ هنبسط الكلام ونعمل إسقاطات بسيطة. الأولى في الأشياء أو الأعمال أو الأفعال المحرمة اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمها لذاتها، جنس العمل ده حرام. طب يعني إيه محرم لذاتي ومحرم لغيري؟ زي ما ذكرت دلوقتي، جنس العمل ربنا سبحانه وتعالى محرم برضو. يعني إيه؟ هديك مثال زي الزنا. الزنا هذا العمل محرم عند الله من الكبائر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي قال عنها ربنا عز وجل في محكم الآيات. طيب المحرم لغيره يعني إيه؟ بيقول لك ان المحرم لغيري دي تحريمه تحريم وسائل، لانه هيفيض بعد كده بهذا العبد للكبيره للمحرم لذاته. طب اديني مثال، انا برضو مش قادر احدد. هندي مثال على نفس العمل اللي احنا ذكرناه، مثلا الزنا. الزنا ده احنا قلنا ان هو ايه؟ محرم لذاته. طب ايه العمل التاني المنهي عنه بس محرم لغيره؟ زي النظر الى المرأة والعكس. طيب النظر للمرأة محرم لغيره ليه؟ سدا للذريعة. محرم لغيره لأنه يجعل الإنسان بعد ذلك يطلق بصره على الحرام، ثم يشتهي هذا الحرام، ثم يقع على هذا الحرام، فيقع في كبيرة وهي الزنا والعياذ بالله. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: والعين تزني وزناها النظر؟ هو ده زنا حقيقي ولا زنا مجازي؟ اللي هو مآلات الأمر هيترتب على هذا النظر وإطلاق هذا النظر المحرم لما هو أشد من ذلك، وهو الزنا والعياذ بالله. فدايما يقول لك إن المحرم لغيره محرم إيه؟ تحريم وسائل. يعني تحريم وسائل يعني ده هيبقى وسيلة لوقوعك في الحرام بعد كده، خد بالك. عشان كده العلماء أصلوا أصل جميل قوي في هذا الباب، وقالوا: ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. وخد بالك، المحرم لذاته حاجة زي الزنا أو حاجة زي أكل الميتة لا يرخص. طبعا الزنا ما يرخص فيه أبدا، لكن في بعض المحرمات في الشريعة بترخص عند الضرورة. زي إيه؟ خد بالك من الكلام اللي أنا بقوله ده يا جماعة. المحرم لذاته في أعمال فيه أو في محرمات فيه محرمة تحريم مطلق لا يباح فيها أي ترخص، تمام؟ ولكن في بعض المحرمات بتباح عند الضرورة. زي إيه؟ والضرورة الملجئة. زي إيه بالظبط؟ زي بالظبط إحنا قلنا الربا أو أكل الميتة. واحد في الصحراء وهيموت، وأكل الميتة حرام ومحرم لذاته. طب دلوقتي هو هيموت، طب يعمل إيه؟ يأكل ولا يموت؟ لا يأكل. طب يأكل بقى ويشوي ويعمل ويعمل حفلة ويجيب بقى؟ لا 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 لا، يأكل بقدر ما يقيم به صلبه لحد ما إيه؟ ما يبلغ المقام الثاني ويبدأ يشوف حاجة حلال. شرب الخمر محرم. طب واحد هيموت هيهلك، يعمل إيه؟ يشرب بالقدر اللي إيه؟ اللي يعني يحييه حتى يبدأ إيه؟ يشوف مورد من موارد الماء الحلال. وهكذا زي مسألة الربا، زي ما قلنا واحد دلوقتي الربا ده محرم، الاقتراض بالربا حرام شرعا وكما تعلمون ذلك، ولكن لو هيعرض، لو في تعرض لهذا الشخص او هذا النفس للتلف او اهلاك او لعلاج ضروري، وهو ما قدرش يتمكن من الاقتراض المشروع اللي هو القرض الحسن، وخلاص سبل التمويل بالنسبه له مقفوله وهيهلك، وفي مفسده حقيقيه هتقع عليه، ايه اللي هيحصل؟ ساعتها يباح بايه؟ بالقدر اللي يقيمه، ولا يباح لاجل ايه؟ مباحات. زي مثلا واحد عايز يشتري عربية، طب يشتري عربية؟ لا، دي حاجة ايه؟ من الحاجيات مش من الضروريات. وهكذا. وأيضا الذي يرخص في ذلك هم العلماء، زي بالضبط مثلا في كلية الطب، إخواننا وأخواتنا الأفاضل في كلية الطب أحيانا ممكن يجوز في مسألة النظر للعورة لإيه؟ للضرورة في العلاج في بعض الأشياء. وهكذا الدراسة في مكان مختلط للحاجة العلمية. أنت خلاص في كلية من الكليات ودرجة من الدرجات، أنت محتاج إن أنت، إحنا خلاص إحنا في الجامعة وعارفين، والناس كانت بتدرس وعارفة، فبالتالي هو لازم الوقت ده يبقى فيه اختلاط. بس في نقطة هنا مهمة يا جماعة، وليكن ضابط مثلا من ضوابط الاختلاط، أو لو قلنا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، أنا بدي مثال للتوضيح، إن قلنا مثلا العلماء لخصوا ضوابط الاختلاط مثلا في 8 ضوابط أو 10 ضوابط مثلا. خدوا بالكم بقى من الحته دي، مش ابيض يا اسود. يعني ايه مش ابيض يا اسود؟ يا اما اعمل العشره يا اما خلاص اسيب وامشي، اسيب المكان وامشي. ما هو في ضروره المفروض تعملها. طب اعمل ايه؟ الاصل ان انا اعمل العشره، اخد ضوابط العشر ضوابط دول احاول احققهم في المكان اللي انا فيه. طب ما عرفتش، عرفت احقق 8 ان شاء الله تكون اقرب الى الله. عرفت تعمل 7، عرفت تعمل 6، عرفت تعمل 5، عرفت تعمل 4، عرفت تعمل 1 على الاقل خالص من باب اقل المفاسد. من باب اقل المفاسد، ان انت بتقلل المفسده، زي بالظبط الاسئله اللي بتجيلنا كتير في مساله الدعوه. انا يا شيخ انا مش عارف راكب مواصلات والاغاني شغاله وكلمت الراجل ومفيش سبيل ان انا انزل واركب مواصله تانية، طب اسمع الاغاني ولا اعمل ايه؟ طبعا في هذه المساله ومساله زيها كتير في الامور الدعوه العامه او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبنقول ايه الاصل؟ ان انت بتنكر بحكمه ولين ورفق على المخالف، فالهدف عندك هو ايه؟ الذنب او المعصيه او الامر اللي واقع فيه، مش الشخص. ما تشخصنش الايه الموضوع، خليك على الفعل. انت هدفك ان انت توضح هذا الفعل او حرمه هذا العمل او هذا الفعل، مش ان انت تجادل هذا الشخص في نفسه ابدا. فبالتالي ان انت تبدا تتكلم معاه، ان الاصل ان هو مثلا، طب والاغاني على اللي هو انت بتاخد بحرمه الموسيقى او حرمه الاغاني، فخلاص تبدا تتكلم معاه بالادله الشرعيه وتوضح له بلين وبرفق. لقيته بقى خلاص هيبقى يترتب مفسده، هتلاقيه هيسب الدين، هيحصل مفسده على النفس، هيحصل مشكله هيترتب عليها مفسده اعظم، تبدا تعمل ايه؟ وانت ما عندكش سبيل ان انت تسيب المواصله وتركب مواصله تانيه، لو عندك سبيل لده اعمله. طب لو ما عندكش سبيل، اقول لك اقلل المفسده. يعني ايه تقلل المفسده؟ قول له وطي، واحد مشغل مش عارف صب بيأذي الناس كلها، والناس كلها مش طايقه البتاع ولا قادرين يتكلموا، خلاص خليه يوطي، خليه يبقى على قده. وطى، انت هات مثلا سماعات وحطها في ودنك واسمع قرآن او اسمع درس او اسمع اي حاجه وانت ماشي في الطريق، قلل المفسده. لازم الاوبشن ده يكون موجود عندنا، الاصل ان احنا بننهى عن هذا المنكر، ما قدرناش ان احنا نغير هذا المنكر، نقلل درجات هذا المنكر. النقطه دي واضحه يا جماعه؟ نخش في اللي بعدها وهي نقطه الصوت واضح يا جماعه؟ عفوا الصوت واضح، حاسس تمام؟ جزاكم الله خير. لا يعني انا ارى والله اعلم ان البنات ما تنكرش المنكرات اللي زي دي. مش بنتكلم في مسألة أو في ضابط إنكار المرأة للمنكر، لا أنا بتكلم في وقتنا ده وفي عصرنا ده وفي الصورة اللي إحنا اتكلمنا فيها. لا البنت ما تتكلمش، تصبر، تركب مواصلة تانية، ما عرفتش تحط هيدفون في ودنها، ما عرفتش تمسك مصحفها وتركز، ما عرفتش تقعد تشكر ربنا وتصبر على هذا البلاء. ده وجهة نظري يعني، وخصوصا في الزمان اللي احنا فيه، في الواقع اللي احنا شايفينه يعني. ربنا يعافينا ولا يبتلي. طيب نكمل. طيب بعد مسألة مراتب، المرتبة الأولى في مراتب المنهيات هي المحرم لذاته أشد من المحرم لغيره. رقم اثنين، ترك الكبيرة أولى من ترك الصغيرة. تاني، لا لو اوبر اعمل، لو اوبر لان اوبر او مواصله خاصه انت المتحكم فيها، الاصل اللي انت المتحكم. لو اوبر او غيره من المواصلات الخاصه اللي انت متحكم بيها، انا اجرت سياره بغض النظر اوبر او غيره، مواصله انا ماجرها، الاصل ان انا المتحكم، فالقوه معاك انت. اقصد بالقوه بس يعني ايه؟ مش القوه الضرب او لا لا، القوه اقصد بيها القوة المعنوية، اللي أنت تعرف تسيطر على الأمر وتعرف تتحكم فيه. جزاك الله خيرا على التوضيح المهم ده، جزاكم الله خيرا. طيب نكمل. يبقى ترك الكبيرة أولى من ترك الصغيرة لعظم الكبيرة عند ربنا سبحانه وتعالى، لعظم الكبيرة عند ربنا سبحانه وتعالى وعقوبتها، فضلا عن أثر الواقع نتيجة الكبيرة عن فعل الصغير. عشان كده إن الكبائر لا يستحق صاحبها أو فاعلها العفو والمغفرة إلا بالتوبة النصوح بخلاف الصغائر. قال ربي عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال ربي عز وجل: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال سبحانه وبحمده: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. طب والصغائر؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالكبائر خلاص، الصغائر كده كده بتجب مسألة إيه؟ بيجبها لمسألة الحسنات. عشان كده أقول لك: إذا لم تستطع، خد القاعدة دي، إذا لم تستطع أن تترك الذنب فزاحمه بالطاعة. أحيانا فعلا في ذنب بيبقى مسيطر على الواحد مش عارف يسيبه، يعمل إيه؟ وعمال يجاهد نفسه ويقوم ويقع ويقوم ويقع، والأسئلة المتكررة في هذا الباب. ما تشغلش نفسك بقى بالذنب، خلاص انشغل بالطاعة. إن لم تستطع أن تترك الذنب فزاحمه بالطاعة. طيب الكبائر، إيه هي أنواع الكبائر أو أعظم الكبائر عند الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي يا جماعة، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا صلى الله عليه وسلم فجلس، وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. الصحابة بيقولوا: فما زال يقولها حتى قلنا لا سيسكت. يعني النبي خلاص، يعني أشفقوا عليه من هذا الوضع، أو تمنوا النبي صلى الله عليه وسلم من كتر وضع يعني إيه حاله في هذا النهي، إن هو يعني روح على نفسك يا رسول الله، خلاص المعلومة وصلت، إشفاقا على النبي وحال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما سئل من حديث أنس، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور، صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ إيه الكبائر دي؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال: اجتنبوا السبع الموبقات، حديث أبي هريرة، حديث في البخاري ومسلم. السبع الموبقات دول؟ قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقصف المحصنات المؤمنات الغافلات. دي الكبائر يا جماعة، خد بالك قوي من الحاجات دي وانت ماشي في الطريق لربنا سبحانه وتعالى. اوعى تقول انا مش هقع فيها، اوعى تقول انا بعيد عنها، اوعى تقول الكلام ده مش ليا ابدا. ما تعلمش، لابد ان انت تكون على بصيرة من امرك في هذا الامر. وايضا من مسألة الكبائر في نقطة، ودي تدخلنا في القاعدة الثالثة او الضابط الثالث في مراتب المنهيات: مجانبة الكبيرة الاعظم جرما أشد وأولى من الأقل. يعني إيه؟ طيب هنخلي الأسئلة في الآخر يا جماعة إن شاء الله. مجانبة الكبيرة الأعظم جرما أشد وأولى من غيرها من الكبائر أيضا. يعني إيه برضه مش واضحة. زي بالظبط كده يا جماعة، العلماء لما جم أسقطوا على هذه القاعدة، أسقطوا على مسألة الزنا بالمسلمة أنه يكون أشد جرما وأعظم عند الله من الزنا بغير المسلمة. خد بالك كلاهما عظيم عند الله، الزنا عظيم عند الله، عظيم في جرمه، عظيم في نهيه سبحانه. لكن يقول لك ان حتى على مستوى الكبائر في كبائر اعظم على مستوى الجرم من غيرها، زي بالظبط ما قلنا كده، الزنا بالمسلمه اشد من الزنا بغير المسلمه، والزنا بالمسلمه العفيفه المشهود عليها بالحياء والعفه اسوأ واشد من المشتهره بالزنا، والمتجوزه اسوأ واشد من غير المتزوجه، وبجارته أشد عند الله من غيرها، واسمع، وبزوجة الغازي والمجاهد في سبيل الله أشد من غيرها، وبذات المحرم أشد من غيرها، وهكذا. فالزنا كبيرة من الكبائر، وجريمة وفاحشة ومنكر كبير، إلا أن هذا الجرم يزداد بحسب العوارض والأحوال المختلفة. حتى يا جماعة جوه الذنب نفسه دركات، بعضها أشد من بعض، بعضها أشد من بعض، خد بالك. جزاكم الله خير. هتبقى بقى دركات زي ما ذكرنا. هو احنا هنا بنوضح بس مثال يا جماعة، مش مثال تفصيلي للحالات، عشان بس ان الأمور تبقى واضحة، ولكن مثال عام يبين لنا إن حتى جوه، يعني أنا مش عارف ينفع نقول الكلام ده ولا لأ، في مسألة مراتب، ودي حاجة تخصصية قوي، بس هنقولها من باب إن إن شاء الله يعني إيه، لعل يبقى فيها معلومة كتير من الناس يعني إيه مش عارفها ويستفيد منها إن شاء الله. معلومة تخصصية شوية أو دقيقة في من تكلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودرجات المنكر ودرجات النهي فيه والعقوبة المترتبة عليه وتقسيم العقوبات داخل المنكر الواحد. يا جماعة أنا عارف إن الكلام ممكن يكون عالي شوية أو تخصصي شوية، بس معلش يعني معلومات أدينا بنعلمها لعل الله عز وجل يجعلنا نستفيد منها فيما بعد. يقول لك مثلا لو واحد في النموذج اللي احنا ذاكرينه مثلا بيزني، والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ودي هنخدوها كمثال على بيت اي حاجه تانية في حياتنا في مساله المنكرات، ربنا يعافينا ويصرف عنا ولا يبتلينا. يقول لك مثلا احنا دلوقتي عندنا، خد بالك بقى من انا بتكلم المساله دي او بأطرح الطرح ده لمعرفه دقائق الشرع، وقد ايه ان الحاجات دي يا جماعه، قد ايه الحاجات دي بتخلي الواحد فعلا حاجات كتير تنور في علاقته بالنصوص الشرعيه. أقول لك مثلا في حالة الزنا هو وقع في كم ذنب؟ لا، هو ما وقعش في ذنب الزنا بس، ده هو وقع لمم ثم مقدمات الزنا ثم داخل الفعل نفسه. طيب هل هو قام بهذا الفعل مع امرأة محجبة أم امرأة غير محجبة؟ إيه ده؟ ده هيترتب عليه إيه؟ آه، ما هي امرأة محجبة يبقى في اسم تاني جوه هذا العمل، إنها خلعت هذا الحجاب وفعلت معصية. أنتوا واخدين بالكم يا جماعة من دركات المعصية؟ زي بيقول لك بالظبط كده إن الطاعة ولود أو الحسنات ولود، أيضا السيئات ولود، هي ما بتبقاش سيئة واحدة بس، هي بتبقى أكتر. هو الظاهر إن هو فعل الفاحشة، لكن في عوامل تانية أو سيئات تانية أو أعمال تانية هو وقع فيها خلتها أنا آسف في اللفظ كده بالمصريين، برمتها، خد الذنب بإيه، بما يحوطه. نفس القصة، خد بالك قوي، عشان كده أقول لك، ودي هيدخلنا في النقطة اللي بعدها، ودي نقطة خطيرة قوي يا جماعة، حتة المجاهرة بالمعصية أسوأ من الإصرار بها. يعني إيه؟ يعني اوعى تقع في مسألة المجاهرة بالمعصية. الله عز وجل، أو يكن الشيطان وقعك في معصية وكتبت عليك هذه الغفلة وهذا الذنب، اوعى بقى ايه يعني تجاهر بهذا الأمر، اوعي تقعدي تتكلمي بالحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني سترها عليك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى على ده وقال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. طب إيه المجاهرين دول؟ قال وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح قد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارح كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. تخيل واحد ربنا ستره، واحدة ربنا سترها، خلاص فعلت ذنب، فعلت وقعت في غفلة، فعلت معصية، ما تروحش بقى تاني يوم تقول ده أنا كلمت فلانة، أنت فاكر التليفون اللي أنا كنت عايز أجيبه من فلانة، وما ده أنا جبته امبارح وكلمتها وبعت لها على الشات وردت عليا وعملنا كذا وسبونا كذا، يا فلانة ده الكراش رد عليا امبارح وعملت مش عارف إيه، أو نزلت على التليجرام إيه، أو نزلت على الإنستا إيه، أو عملت. أوعي أوعي تجاهر بالذنب أو تجاهر بالمعصية ما دام ربنا سبحانه وتعالى ستر عليك. خد بالك، خد بالك من النقطة دي قوي، وخدي بالك من النقطة دي قوي. أهل الستر في الدنيا يرجى لهم أن يكونوا من أهل الستر في الآخرة، أهل الستر في الدنيا يرجى لهم أن يكونوا من أهل الستر في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الستر والعافية، ويجعل تحت هذا الستر ما يحبه ربنا عنا ويرضى. عارفين الحديث بتاع يوم القيامة، وده من أشد الأحاديث يعني على قلب العبد السائر الله عز وجل، حينما يدني الله عز وجل العبد المؤمن منه يوم القيامة يقول عبدي أتعرف ذنب كذا؟ يقول أي رب. أتعرف ذنب كذا؟ يقول أي رب. أتعرف ذنب كذا؟ يقول أي رب. حتى يظن هذا العبد أنه قد هلك، خلاص أنا هضيع، أنا مصير النار، أنا كل ده بس إيه الصغائر ده، هي ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول له أتعرف ذنب كذا؟ ده الصغائر اللي أنا عملتها، أمال البلاوي الكبيرة إيه هتيجي؟ ده أنا خلاص كده ضعت. حتى إذا أيقن هذا العبد أنه قد هلك خلاص، فاضل تكة هيقول يعني ابعثوا به إلى النار، فيقول الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فأهل الستر في الدنيا يرجى لهم أن يكونوا من أهل الستر في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الستر والعافية، وأن يجعل تحت الستر ما يحبه ربنا عنا ويرضى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ده، اوعوا تقعوا في هذا الذنب او في هذا الامر، وهو ذنب خطير، ذنب المجاهره. يعني انت وقعت في ذنب، وذنب اعظم منه اللي انت اتكلمت عن الذنب اللي انت عملته. خلينا يا جماعه، عشان كده خد بالك ان انت في ده ممكن تقع، او ممكن تقعي في ان انت بتبقي داعيه للذنب ده او للمعصيه دي. انت بتقول انا عملت كذا ودخلت على كذا وسويت كذا، بتدي له سبيل لده، فبتبقى داعية إلى الضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودي المرتبة الخامسة معانا، قال من مراتب المنهيات الداعي إلى المعصية أسوأ من فاعلها. الداعي إلى المعصية أسوأ من فاعلها. عشان كده يقول لك دايما يا ابني، طبعا استغفر الله مش مقصودها كده، ولكن ده من الكلام الدارج على لسان العوام، يقول له يا ابني روح بذنبك لوحدك قدام ربنا أحسن ما تروح بذنوب الخلق. روح بذنبك أنت لعل ربنا يغفره لك، لكن هتروح شايل ذنوب الخلق على كتافك، هيتعمل لك ايه ولا ايه؟ عشان كده ما تدلش على ذنب او على معصيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه، لا ينقص ذلك من اثمه شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه سيئه كان عليه وزرها ووزره ووزر من عمل بها من بعده، من غير ان ينقص من اوزارهم شيء. يا الله يا الله، ايه ده؟ كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من خد بالك من غير ما ان ينقص من اوزارهم شيء. يا نهار ابيض، ايه ده؟ ايه ده؟ فلا، اوعى تقع في ده، اوعى تجاهر بالذنب او بالمعصيه، واوعى يكون سبب من اسباب دون ان انت تدعو لهذه المعصيه او لهذا الذنب بشكل غير مباشر. اوعى تعمل ده، اوعى تقع في ده. عشان كده يدخلنا بقى، ودي نقطة تانية، اوعى تتكبر في ذنب او في معصية. اياك ثم اياك، واياك ثم اياك، ان يبقى في كبر وعناد في الوقوع في المعصية. وخليكم يا جماعة لينوا في ايدي اخوانكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حد وتقبل النصيحة، قال النبي الدين النصيحة. واحد جاي ينصحك في دينك، واحد جاي ينصحك في دينك، وواحدة جاية تنصحك في دينك، اقبليها. ده هي ما بتحبنيش، ده هي مش عارف ايه، ده هي عايز، ده هو عايز يعلم عليا، ده هو عايز يعمل معايا ايه، ده هو بيتكلم عشان ده هي بصت لي، ده هو. سيبكم الكلام ده يا جماعه، سيبكم الكلام ده، الأمر جلل، الأمر جلل. اقبلوا النصيحة، اقبلوا النصيحة، بحيث إن واحد جه كلمك وبيذكرك بالله ما تتكبرش، ما تعاندش. واحدة جاية تذكرك بالله عز وجل ما تكبريش، اسمع النصيحة. والله لو من حد مشفق عليك لعله كان محق وخلاص، واحد معاند ليك خلاص، أو واحد بيكرهك لعله كان محق، واحد مشفق عليك فعلا ده تقربه منك وتاخده صاحب وخليل، واحدة مشفقة عليك دي تكون صاحبة ليكي، واحدة جاية تدلك على الخير. عشان كده يقول لك إن المعصية دي رقم 6 معانا في مراتب المنهيات. المعصية النابعة من الكبر والعناد أسوأ من المعصية النابعة من الضعف والشهوة. ويشبهه المثال دول يقول لك فالأولى اللي هي عن الكبر، الناتجة عن الكبر والعناد، كمعصية إبليس، أما الثانية كمعصية آدم عليه السلام، كمعصية آدم عليه السلام. عشان كده العلماء ذكروا، علماء السير الله عز وجل قالوا من كانت معصيته نابعة من ضعف وشهوة فيرجى له النجاة ويرجى له التوبة، أما من كانت معصيته نابعة من كبر وعناد فيخشى عليه الهلاك. طبعا ده موجود عندنا، ومثال احنا لسه ذاكرينه من شوية اللي هي معصية سيدنا آدم ومعصية إبليس عليه السلام، مع إنها معصية بتتعلق بأعمال الجوارح الظاهرة. وهي إيه؟ معصية سيدنا آدم يا جماعة كانت معصية نسيان وضعف عزيمة، فنسي ولم نجد له عزمة، وأول ما تذكر استيقظ الإيمان داخل قلبه، عرف على طول إن هو واقع في المخالفة وتاب ورجع لربنا سبحانه وتعالى. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كما جاء في سورة التوبة، في عفوا في سورة البقرة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. لكن المعصية التانية هي معصية إيه؟ معصية كبر وعناد. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي سورة الأعراف قال إبليس عليه من الله ما يستحق، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا ده أنا. الصوت واضح يا جماعة؟ طيب تمام. فبالتالي معصية الضعف والشهوة أهون من معصية الكبر والعناد. عشان كده يقول لك الحديث في البخاري، عندما خلق الله عز وجل آدم على صورته تركه الله عز وجل ما شاء له أن يتركه، فظل إبليس يطوف به ينظر إليه، فلما رآه خلقا أجوف قال هذا خلق لا يتملك، فعلم أنه خلق لا يتملك، لا يتمالك بقى عن الشهوات، لا يتمالك عن الشهوات، خلاص ده أجوف، هعرف أخش له، هعرف أوصل له، ليه سكة. فخد بالك من النقطة دي. أيضا من الأمور المهمة ودي بنغفل عنها قوي يا جماعة، يعني مش عارف إحنا هنعرف نكمل النهاردة ولا، عشان نستقبل الأسئلة، ولعلنا إيه نكمل المرة الجاية إن شاء الله في هذا الأمر. آخر حاجة أختم بيها لقاءنا النهارده ان شاء الله، ودي نقطه كثير من الناس بيغفل عنها، هي ايه؟ ان بعض المعاصي القلبيه او الذنوب القلبيه اشد من معاصي الجوارح او ذنوب الجوارح. تاني خدوا بالكم قوي يا جماعه، المعنى ده يعني من اخطر معاني السير الى الله عز وجل في علاقه الطاعات او في علاقه المنهيات. المعاصي القلبية، بعض المعاصي القلبية أشد وأعظم من معاصي الجوارح. زي إيه؟ زي مثلا التعلق بالدنيا وإرادة الدنيا وإيثار الدنيا على الآخرة، هنقولها دلوقتي، هنبدأ أمثلة دلوقتي إن شاء الله. يبقى ده إيه؟ الإرادة دي إرادة قلبية. طب لو أنا تعلقت بهذه الدنيا وأردت هذه الدنيا وآثرت الدنيا على الآخرة، أنا عايز الدنيا مش عايز الآخرة، خلاص ما بسعاش للآخرة، الله عز وجل خد بالك إن هو آثر الآخرة على آثر الدنيا على الآخرة وتعلق بغير الله. قال الله عز وجل: وويل للكافرين من عذاب شديد. من دول؟ طب وصفهم إيه؟ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وقال ربي عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أيضا من المعاصي القلبية اليأس والقنوط من رحمة الله. قال ربي عز وجل على لسان نبيه يعقوب عليه السلام: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وأيضا منها الأمن من مكر الله. قال ربي عز وجل: أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومنها من المعاصي القلبية أيضا محبة أن تشيع الفاحشة في مجتمع المؤمنين. قال ربي عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طب من الفواحش إيه يا جماعة؟ الحاجات اللي طالعة دلوقتي تيك توك، الحاجات اللي على الإنستا اللي ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى، تشهير الحاجات، الفاشينيستا ومش عارف إيه اللي بيسموها، وحاجات بقى بتاعت السوشيال ميديا إيه ده يا جماعة؟ في إيه؟ ده من أنواع إشاعة الفاحشة في المجتمع. آه طبعًا، تصدير هذه النماذج والتشهير لهذه الأمور من الفاحشة، آه من الفاحشة، من انتشار الفاحش، آه من انتشار الفاحش. خد بالك من ده، آه لازم ناخد بالنا من ده يا جماعة. أيضا من المعاصي القلبية زي معصية الحقد أو الحسد أو الغل أو الكبر والعياذ بالله، كل ده، أو الكراهية المؤمنين. عارفين يا جماعة الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالس في جلسة من الجلسات الإيمانية مع الصحابة، فدخل عليهم، أو قبل ما يخش عليهم قال: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فدخل الرجل واحد عادي خالص، أثر الوضوء باين عليه، بتنزل من إيديه ومن هدومه وبتاعه ولحيته، صلى الفريضة وقام ماشي. تاني يوم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، نفس الرجل. ثالث يوم: سيدنا عبد الله بن عمر قال: لا أنا عايز أشوف بقى الراجل ده حكايته إيه، ده واحد عادي خالص، لو هو عابد ولا إلا هروح أشوف بقى، جايز يكون عابد وأنا ما أعرفش، جايز يكون بيعمل حال، عايز أعرف هو بيعمل إيه عشان أكون أعمل زيه فأكون من أهل الجنة. راح مكث عنده يوم اتنين تلاتة ما شاء له أن يمكث، ثم لم يرى الرجل يفعل أي شيء غير الفرائض وخلاص. فمستغرب، فراح صرحه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك واحد اتنين تلاتة، أنت بتعمل إيه من الأعمال ما رضيتش تخليني أعرفه أو أشوفه؟ فقال: والله ما أفعل إلا ما رأيت. إلا، خد بقى اللي بعدها، إلا أنني أبيت ولا أجد في صدري أو ولا أحمل في صدري شيئا للمسلمين. الراجل ده دخل الجنة وكان من أهل الجنة لسلامة صدره، ما بيشيلش حاجة من حد، مش شايل من حد، مش شايل من فلان ده ضغينة، ولا بيحقد على فلان، ولا بيحسد على فلان، ولا بيكره فلان، ولا ايه ده، سليم الصدر، سليم القلب مع الناس. واضح كده يا جماعة؟ فدي من بعض الكبائر الموبقات او المهلكات الخاصة بمعاصي القلوب او المعاصي عموما، اللي احنا المفروض ناخد بالنا منها بالظبط، امراض القلوب جزاكم الله خير. ودي هتلاقوها موجودة في باستفاضة تحت العنوان جزاهم الله خيرا الأخوات ذكروه دلوقتي، الأخت فاضلة ذكرته، أمراض القلوب، وأيضا موجود هتلاقيه في إحياء علوم الدين في الربع الثالث من الموسوعة بتاعة الإحياء، موجود باستفاضة. هتلاقي أيضا طبعا الإحياء بتاع الإمام الغزالي ربع المهلكات، وغيره من كتب السلوك ومن كتب السير إلى الله عز وجل. فينبغي إن احنا ننتبه لمثل هذه المعاصي ومثل هذه المهلكات، ونكون على بصيرة من أمرنا
في تحقيق مقامات العبودية، حتى في الوقوع في الخطأ أو الوقوع في الذنب أو الوقوع فيما لا يرضي الله عز وجل. وسبحان الله بهذا الأمر أختم، هنجاوب في الآخر إن شاء الله. إن شاء الله خدوا بالكم يا جماعة، كلما كان القلب أبعد عن الله كانت الآفات وهذه المعاصي إليه أسرع. كلما كان القلب أبعد عن الله كلما كانت هذه الآفات وهذه المعاصي إليه أسرع. وكلما قرب القلب من الله كلما بعدت عنه هذه الآفات وتلك المعاصي. فالبعد من الله مراتب، بعدها شر من شر، والغفلة بتبعد القلب عن الله، وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة، وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية، وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله، كما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله. خد بالك، خد بالك من قلبك، وخد بالك من حياتك، وخد بالك من الغفلات أو الأمور اللي الشيطان بيوقعك فيها عشان تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. لأن الشيطان هدفه إن أنت تكون معاه في النار وبس، إن أنت تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، إنه يأسك، إنه يبعدك، إنه ما يخليش ليك حال مع ربنا سبحانه وتعالى، إنه يفهمك عن ربنا غلط، فياخدك خطوة خطوة لحد ما تبعد عن ربنا خالص والعياذ بالله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى نهى عن ذلك وقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. جزاكم الله خيرا، نكمل المرة الجاية إن شاء الله في بقية هذا الأمر. لعل الله عز وجل أن يبارك لنا في الوقت فيما هو قادم إن شاء الله. طيب عفوا، يعني هي الساعة دلوقتي 9:30، فإحنا المفروض خلصنا الميعاد عشان بس لا نثقل على إخواننا وأخواتنا في الغرفة، وفي نفس الوقت لا نثقل عليكم في الوقت. يعني هستأذنكم نحاول سريعا في 5 دقائق بالضبط نجيب على الأسئلة أو نتخير منها. طيب في سؤال فوق، الغيبة وكده دي بتغفر يعني بين الجمعة والجمعة وكده، ومثلا الكذب يعني دي بتبقى من الكبائر. الكذب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب، وكما تعلمون الكذب حرام، إن الكذب يهدي إلى الفجور. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده يعني إيه؟ عليكم بالصدق، فخلاص كذبت أصدق، دي بتشيل دي، خليك صادق. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع الكذب علاجه الصدق، خلاص. طب موضوع الغيبة، لا، الغيبة لها وضع مختلف. الغيبة المفروض إن أنت بترد غيبة الراجل أو الشخص اللي أنت وقعت في غيبته، أو وقعت في غيبته. فلو غلطت في حد، لا، في المجلس ده يقول لك لو عرفت ان انت تتحلل منه تحلل منه، يعني تروح تقول له انا اسف انا غلطت فيك اعذرني، ما عرفتش وهيترتب على ده مفسدة اعظم، يبقى في المجلس اللي انا اختبت فيه الشخص ده اذكره بخير واثني عليه بخير، ما عرفتش اعمل ده اتصدق مثلا بنية ان الصدقة دي تكون في ميزان حسناته فدي تروح بدي، ما عرفتش ادعي له بخير وبتوبة وبالجنة واقعد كل ما اذكره ادعي له بالخير. والله أعلم، لعل الله عز وجل أن يتقبل. احنا ذكرنا يعني إيه معاصي قلبي بشكل عام. الله المستعان. يعني ايه حتة الأفلام والمسلسلات والأغاني والكلام ده كله والصور والحاجات دي، نسأل الله سبحانه وتعالى لكم العفو والعافية
والتوبة من الله سبحانه وتعالى، والتوبة تجب ما قبلها، وإن شاء الله بإذن الله تكثر من الطاعات وتكثر من الحسنات وتكثر من فعل الخير، فإن الحسنات يذهبن السيئات، واتبع السيئات الحسنة تمحوها، السر بالسر والعلانية بالعلانية. واجتهدوا كما أن هناك في سيئات جارية في أيضا حسنات جارية، فاجتهدوا فهذه بتلك، هذه بتلك، فاجتهدوا إن يكون في حاجات حسنات جارية، زي بالظبط توزعوا أو انشروا دروس إيمانية، انشروا الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى، انشروا الخير، انشروا حاجات عن شرائع المعروف، دلوا الناس على الخير، فتكون هذه بتلك بإذن الله سبحانه وتعالى. أظن كده يعني إيه المعنى واضح. لو في مخافة وقوع أذى أو ضرر، الله أعلم، أخشى إن هو يصل للغل، الغيرة بين الأصحاب يعتبر غل، أخشى إن الشيطان يكون ذريعة للشيطان إنه يصل بنا لهذا الأمر. وفي غيرة محمودة، الغيرة في الخير وفي في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، غيرة الخير، ولا حسد إلا في اثنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. ولكن أخشى ما أخشى إن الغيرة دي تكون إيه، تدخلنا في غل وحسد وحقد وهكذا. ولكن الأصل في هذا الأمر دي ما أنصح به الناس صراحة، أنا ما أفعله مع نفسي واجتهد في ذلك، مسألة أنت نافس نفسك. يعني إيه نافس نفسي؟ يعني أنت أنا النهاردة عملت 5 حاجات، بكرة أعمل 6، بكرة عملت 4، يبقى أنا حاسب أنا نفسي. طب ليه بيجي الغيرة ما بين الأقران وبين الأصحاب؟ أنا شايفه، عارفين أنتوا الحديث بتاع ما سبقكم أبا بكر بكثرة الصيام ولكن شيء مكر في القلب، إضافة بقى للحديث التاني، خدي الحديث ده أهو، والحديث التاني اللي سيدنا أو الأثر التاني بتاع سيدنا عمر بن الخطاب قال: والله لا أسبق، والله لا أسبقك بعد ذلك يا أبا بكر، أو والله لا أسبق أبا بكر بعد ذلك. هو كان دايما شايف سيدنا أبو بكر هو بيعمل ده، بيعمل فخلاص عرف إن ده راجل معدي، فأنا ما عدتش هقارن نفسي بيه، خلاص والله لا أسبقك بعد اليوم، او خلاص اللي هو شال الموضوع من دماغه، مع ان ده حاجه محموده. ولكن في الاخر هو كل واحد خليك مع نفسك في الحاجات اللي زي دي، والله اعلم. لو نريد الاخره لماذا ندعي باشياء دنيويه؟ ده اصل، اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم نسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي الى اخره. ولكن إرادة الآخرة المقصود بها الإرادة، الإرادة الدنيا والعياذ بالله، استغفر الله، إرادة الدنيا المقصود بها الإرادة المذمومة، الإرادة التي تبعدك عن الله، الإرادة التي تصدك عن فعل الطاعة، الإرادة التي تجعلك تقع في سيئات وتقع في فواحش وتقع في أمور ومنهيات لا ترضي الله عز وجل، تقع في معاصي، تقع في منهيات وهكذا. هذه إرادة الدنيا المذمومة. أما إرادة الآخرة، إرادة الدنيا للخير، لفعل الخيرات وترك المنكرات ولفعل كثير من الأعمال التي يحبها ربنا سبحانه وتعالى، الاستخلاف لإقامة العبودية والعمل للأعمال الاستخلاف لنا في هذه الحياة، لا طبعا محمود، ومعنى احنا ما هي الدنيا مزرعة للآخرة، ولكن ما تكونش صدة ليك عن الآخرة، والله أعلم. ولا أي حاجة، وجزاكم مثل. لو عمل طاعة لله وجاء بعدها ابتلاء وتكرر هذا الأمر، فما الرسالة التي يفهم العبد؟ ولا أي حاجة، هل يفهم أن الله غضبان عليه ولا يرضيه ولا الكلام ده من مداخل الشيطان، ومن أعظم مداخل الشيطان. خدوا بالكم يا جماعة، الشيطان موقعنا في حتة رهيبة في النقطة دي، حتة انشغال العبد بمراد الله عز وجل وحكمة الله تبارك وتعالى من وراء الابتلاء. اوعى تقع في ده، اوعى تقع في ده. طب اعمل ايه؟ اقف مقام العبودية، او افعل مقام العبودية. يعني ايه؟ يعني انت في السراء انت عبد فبتشكر الله عز وجل، وفي الضراء عبد بتصبر على اقدار الله تبارك وتعالى، وهكذا وهكذا. ما تقولش بقى اه طب الابتلاء ده ابتلاء رفعة في الدرجات، ولا ابتلاء تكفير سيئات، ولا ابتلاء غضب من ربنا سبحانه وتعالى، ولا ابتلاء ايه؟ اوعى تقع في ده، ولا تخلي الشيطان يوقعنا في الحته دي ابدا. لكن لو قام، لو جاءك البلاء، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، سواء بقى بعد طاعة أو قبل طاعة، سواء مش عارف إيه، مفيش الكلام ده. أنا وقعت في ابتلاء، إيه عبودية الابتلاء دلوقتي؟ المفروض أعمل إيه؟ رقم واحد أسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طب الثانية، إن أنا بعد ما أسترجع أقيم مقام العبودية في هذا الابتلاء، الصبر، الصبر على البلاء، أصبر ولا أري الله عز وجل من قلبي إلا خيرا، وارضى بما كتبه الله عز وجل علي، وهكذا. نعم. كتب دكتور خالد أبو شادي، ممكن كتاب للقلوب، في كتاب اسمه بأي قلب نلقاه، دكتور خالد أبو شادي، جميل، اقرأوه. طيب جزاكم الله خيرا، أعتذر على الإطالة.